والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا يا حضرة الشيخ مسألة شغلت بال الكثير من الشباب وشباب الصحوة الإسلامية على الخصوص، وهذه المسألة هي قضية الجمعيات الخيرية. فمنهم من يرى تبديعها وتفضلها ويراها أنها حزبية مقيتة، أنها حزبية مقيتة، حزبية مقيتة ليس لها أساسا، ليس لها أساس من الشرع، وخاصة عندنا جمعية اسمها جمعية الحكمة اليمانية الخيرية، وهذا مؤلف صغير يشرح أهداف هذه الجمعية. وقدر يعني جدل كبير حولها يعني، وزين لك أهداف الجمعية حتى تستطيع أن تحكم من خلال ما تعرف من هذه الأهداف. من أهدافها المساهمة في إبراز تراث اليمن الإسلامي بصفة خاصة، والشرف الصالح بصفة عامة، والمتمثل في المخطوطات والمصنفات، والعمل على تحقيقها ومن ثم حفظها ونشرها بالتنسيق مع الهيئة العامة للآثار ودور الكتب. والهدف الثاني تقديم الرعاية للطلبة الأيتام ودعم الدعاء ومن لا عائد لهم وتأهيلهم اجتماعيا وعلميا. والثالث إنشاء المساجد والمكتبات العامة والمستوصفات وحفر الآثار وإنشاء صناديق الزكاة والإشراف على صرفها في الوجوه المشروعة بعد موافقة الجهة المختصة ذات العلاقة. والرابع دعوة الناس للتمسك بدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بكافة الوسائل المشروعة. والخامس تنوير المسلمين بدينهم والعمل على إبراز التعاليم الصحيحة التي تنهى عن البدع والخرافات التي شوهت جمال الإسلام وحالت دون تقدم المسلمين. والسادس التعاون والتنسيق مع الهيئات والجمعيات المحلية والاشتراك والمساهمة في الهيئات والجمعيات الإقليمية والعالمية ذات الأهداف المماثلة في مجال تحقيق الأهداف العامة للجمعية بعد التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة. تلك هي أهداف الجمعية يا حضرة الشيخ. ونزيد الأمر وضاحا أن الجمعية أعضاء ينتسبون إليها، ويعطى كل عضو بطاقة عضوية بدون صورة، ويدفع كل عضو 50 ريال شهريا. والجمعية هي إدارية أي مجلس إدارة ينتخبهم الأعضاء، ورئيس مجلس الإدارة ينتخب له رئيسا وأمينا عاما ومسؤولا ماليا. وهؤلاء يديرون أعمال الجمعية بتكليف مجلس الإدارة، ويعقدون اجتماعا شهريا أو حسب الحاجة، ويقوم مجلس الإدارة بتوظيف من يرى توظيفه ضروريا لتسيير عمل الجمعية. مثلا مثل توظيف شخص في لجنة كاف اليتيم، وآخر في لجنة المشاريع، وآخر في لجنة الإسر المحتاجة، وهي المجرة. والجمعية مر عليها حتى الآن سنتان تقريبا، وقامت بكفالة مجموعة من الأيتام والأسر المحتاجة، وقامت بدعم اللاجئين الإريتريين المسلمين والصومال العائدين من المهجر من السعودية بعد حرب الخليج، دون أن تشترط ذلك العمل لانتسابهم للجمعية، بل ساعدتهم بدون قيد أو شرط مما يدل على عدم وجود ولا ضيق فيها أو أي ولا حزبي. والجمعية لها مدارس لتحفيظ القرآن، ولها شروط تدعم مدرس القرآن، وهو أن يجتاز الامتحان المقرر له لمعرفة كفاءته، وأن يكون سليم العقيدة ملتزما بالسنة، وأن يلتزم بالوقت المحدد له بالدراسة، وأن يقوم بتحضير الطلاب لمعرفة مدى مواظبتهم، وأن يقوم مدرس يقدم مدرسه تقريرا عن سير تدريسه للطلاب ومدى مستواهم، وأن يحضر الاجتماعات الخاصة بمدرسه لتحفيظ المعالجة قضايا التدريس. وتعمل الجمعية على دعم المراكز العلمية والدعاة، وتشترط الجميع من الداعية المدعوم أن يقدم تقرير عن سر عمله وبرنامجا واضحا حتى يتم متابعته من قبل اللجنة العلمية في الجمعية، وأن يكون عمله منظما غير عشوائي، وأن يقدم تسلم للكتب التي يدرسها ويتفق في ذلك مع اللجنة العلمية والتي تحدد نوعية الكتب التي ينبغي أن تدرس في مختلف المواد. والسؤال الآن، هل هذا العمل مشروع أم أنه بدعة ضلالة أو طاغوتية أو طاغوت أو حزب؟ نرجو الإيضاح ورفع الإشكال، وجزاكم الله خيرا. كما يرجو النظر إلى شعار الجمعية وملاحظة العبارة المكتوبة في الشعار الإيمان إيماني والحكمة إيمانية. وصدارة المقدمة في الكتيب أورد كاتب المقدمة قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأورد الحديث أيضا: الإيمان إيماني والحكمة إيمانية. فهل من اعتراض على هذا الإيراد في هذا المقام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
تقام على أساس الإسلام الصحيح المستنبطة أحكامها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن ما كان عليه سلفنا الصالح، فأي جمعية تقوم على هذا الأساس فلا مجال لإنكارها واتهامها بالحزبية، لأن ذلك كله يدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون أمر مقصود شرعا، وقد تختلف وسائله من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن بلدة إلى أخرى. ولذلك اتهام جمعية تقوم على هذا الأساس بالحزبية أو بالبدعية هذا لا مجال إلى القول به، لأنه يخالف ما هو مقرر عند العلماء من التفريق بين البدعة الموصوفة بعامة بالضلالة وبين السنة الحسنة. السنة الحسنة هي طريقة تحدث وتوجد لتوصل المسلمين إلى أمر مقصود ومشروع نصا. فهذه الجمعيات في هذا الزمن لا تختلف من حيث وسائلها عن الوسائل التي جدت في هذا العصر لتسهل للمسلمين الوصول إلى غايات المشروع. فما نحن الآن في هذه الجلسة من استعمال المسجلات على شكلها وألوانها إلا من هذا القبيل، إنها وسائل أهدفت، فإذا استعملت فيما يحقق هدفا وغرضا شرعيا فهي وسيلة مشروعة وإلا فلا. كذلك وسائل الركوب الكثيرة والمختلفة اليوم من السيارات والطيارات ونحو ذلك هي أيضا وسائل، فهي استعملت في تحقيق مقاصد شرعية فهي شرعية وإلا فلا. هذا أصيب الأمر. وثانيا على ضوء ما سمعت من منهج الجمعية، فأنا أرى أن نظامها من الناحية العملية خيالية هي نظرية ليست من تحقيقها لكثرة شعبها ومصالحها، فأرى تضييق هذه الدائرة حتى يكون منهج الجمعية منهجا عمليا ممكن تبديله. وثالثا ولعله يكون أخيرا، هذه الجمعية إذا كانت على الشرع كما افترضنا فالمال الذي يجمع أين يوضع وأين يخرج؟ هنا سؤال لك تجيب عليه.
المال الذي يجمع طبعا هناك شرط في وزارة التأمينات أننا نستحق هذا البنك، والجمعية تضع بعض المال في البنك حتى يتم الاحتلال الجاري. الاحتلال الجاري يجب احتلال الفائدة. وضعه طبعا هيك حالة فرض الله أولا بأولا من التحكم.
هذا يكفي لهجم المشروع. فإذا كان لا يمكنكم أن تتخذوا صندوقا لا تنفد إليه يد الربا فعندنا عبارة الشيء تقول نادوا عليها بطالة نادوا عليها بطالة. كل الجمعيات التي تقوم اليوم على الأسف بسبب النظم الحاكمة بغير ما عند الله تقوم على إيداع المال في البنك. بعضهم يتحطب كما أنت ذكرت أيضا، لكن من الناحية العملية لا يمكن إلا أن يدع المال بكميته في البنك للمحافظة عليه. وهذا في واقع يعود إلى أن المسلمين أنفسهم ليسوا كما درج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل لهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده. فلا يجد الجماعة التي تسعى في سبيل أو في مشروع خيري لا تجد شخصا تستطيع أن تؤمنه على مالها. ثم إن وجدت هذا الشخص فقد لا تستطيع أن توجد له حماية لهذا المال الذي سيدع له. فإذا لم توجد هذه الركائز لجعل أي جمعية خيرية إسلامية شرعية فأنا لا أنصح بالعمل، لا لأن هذه الجمعية محدثة وبدعة، لا لأني قدمت في الجواب، لأن الوسائل تختلف بشرط أن تؤدي إلى مقاصد شرعية. أما وأنا أقول هذا لأنني سئلت عن هذا السؤال من اليمن نفسه هاتفيا وأجبت ما هذا خلاصته. ولذلك أنا لا أنصح بالاستمرار في مثل هذا العمل إلا إذا كان يمكن تصغير المشروع كما أشرت إليه في أول جواب أو هذا من الناحية العملية. ثم إذا صغير ربما أن الحكم القائم هناك قد يسمح بعدم إيداع هذا المال المصغر عن ذات المال الكبير في مكان حرير في حكم إنسان قليل.
وما دامت اسمها
الجمعية فالمحكمة
لا
يسمح
حتى
أي تجمعية هذا كلمة هذا وكلمة بغاضه.
طيب في حالة أنه تجمع هذا المحظور فماذا يبقى
منها
أو
الحكمة
اللي
بالحضور
إيراد
بالحديث إيراد بالأحاديث يخشى أن تدخل فيما نهى الله عز وجل عنه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من تقى. ففي فلسفة هم اليمنيون لا شك أنهم مذكرون بنص هذا الحديث الصحيح، لكن الذي يجب أن نعرفه وأن نصرح به أن هذه الفلسفة أولا هي فلسفة عامة لا تشمل كل فرد. وأنا أعتقد وقد صرحت بهذا أكثر من مرة لأن العرب عليكم السلام ورحمة الله العرب كل العرب هم مخدرون فشعب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فشعب هم مخدرون على الشعوب الأعجمية الأخرى. لكن هذا التفضيل لا يقربهم إلى الله يلفى، إنما هو تفضيل عرقي، وما ذلك إلا بمزايا وخصال وأخلاق كانت العرب في الجاهلية تتخلق بها. فاليوم لا يجوز لأي عربي أن يتفاخر لأنه عربي،
لأن الإسلام كما نعلم جميعا المفاضل عنده كما على أساس قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسواء كان عربيا بصفة عامة أو كان يمانيا بصفة خاصة فإنما يزكيه تقواه وعمله. وبهذه المناسبة يعجبني أثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه وكان قد استوطن الشام كتب إلى أخيه سلمان الفارسي وكان قد استوطن العراق كتب إليه يدعوه ليأتي إليه ويسكن الشام فإنها أرض مباركة. هذا تعليل بلا شك تعليل صحيح أي أن الشام أرض مباركة، لكن ماذا كان جواب أبي الدرداء لأخيه في الإسلام سلمان الفارسي؟ قال أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها الحديث الذي في صحيح مسلم في حديث طويل له: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلذلك وإن كنا نعتقد أن لليمانيين تلك الفضيلة، لكن ما ينبغي لهم أن يتمدحوا بها وأن يتزكوا بها، فإنما يزكي الإنسان عمله. هذا جوابي عن هذا السؤال بخاصة.
من أولى حلف على العبادة.
خيرا.
جزاك الله خيرا. سؤال مهم أيضا، في ظل النظام الديمقراطي الذي تقدم به
الجنة. زعمه. وقرنتها بزعمه. ديمقراطي زعمه.
هو الديمقراطي عن كل زعمه. يستعد الأخوان المسلمون في الدخول في الانتخابات النيابية والمشاركة فيها تحت ظل حزب اسمه التجمع اليمني للإصلاح، ويطلبون من المسلمين في اليمن عموما الوقوف معهم في المعركة الانتخابية. فهل يجوز لنا أن نزور عند رغبتهم مع العلم أن قانون الانتخابات يخضع للنظام الديمقراطي الطاغوتي، وما هي النصيحة التي توجهونها
للثلاثين دولهم والمسلمين بشكل عام؟ نحن ننصح المسلمين دائما وأبدا أن يكونوا أمة واحدة كما وصفهم الله عز وجل، وأن لا يكونوا متفرقين الدين كما قال رب العالمين في القرآن الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. نحن في الواقع كنا ولا نزال نشكو من كثرة المذاهب الدينية، ليس فقط في التفرق الذي وقع خارجا عن المسلمين الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، أعني من ينتمون إلى مذهب من المذاهب الأربعة، لا أعني من كانوا خارجين عن هؤلاء المتسمين بأهل السنة والجماعة فقط، بل أعني حتى هؤلاء المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، فإنهم قد تفرقوا سواء في العقائد أو في الأحكام، أو كما يقولون سواء في الفروع أو في الأصول. فكنا نشكو من مثل هذا التفرق. كنا نشكو من مثل هذا التفرق لأنه الناس ما ذكرته في مطلع هذا الجواب من ذلك قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وما كاد العالم الإسلامي يفيض إلى ضرورة عدم التفرق في الدين إلى مذاهب من مثل هذه المذاهب التي ذكرتها آنفا سواء كانت في الفروع أو في الأصول ما كاد كثير من المسلمين ينتبهون لضرورة عدم التفرق والاجتماع على دور الكتاب والسنة وإذا بالمسلمين يتبعون تفرقا جديدا ألا وهو التفرق الحزبي السياسي ومن ذلك جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الذين يسمون بالحزب التحرير الإسلامي وهؤلاء منذ فتنة قتل رئيسهم الحسن البنا رحمه الله وهم دائما يشغلون جماعاتهم على الأقل ثم يشغلوا أيضا الجماعات الإسلامية الأخرى بالتكتل والتحزب والدخول في البرلمانات لا فرق بينهم إن كانوا مسلمين أو كانوا أردنيين أو كانوا سوريين فهم شروطون جدا للانتماء إلى البرلمانات بزعم أن الإصلاح من هنا يبدأ نحن دائما وأبدا منذ عشرات السنين نحذر المسلمين من التحزب أولا ومن الانتماء إلى البرلمانات القائمة اليوم ثانيا لأن هذه البرلمانات ليست قائمة لا أقول عن الكتاب والسنة على الأقل ليست قائمة على الإسلام المعروف عند المسلمين عامة لأن هذا الإسلام المعروف اليوم فيه أحكام كثيرة تخالف الكتاب والسنة لكن مع ذلك فالأمر كما يقال حنانين كبعض الشر فهو من بعض نحن كنا نتمنى بعد تلك الحرب الطويلة التي قامت في أرض الأفغان ضد السوريين والسوفيات كنا نتمنى أن تقام وأن ترفع راية الإسلام في كابل وتكون عاصمة الأفغان الإسلام وقنعنا بأن تكون هذه الراية ولو على المذهب الحنفي لأنه مذهب مسلم وإن كنا نرى أن في أحكام تخالف الكتاب والسنة ولكن شتائنا ما بين هذا النظام القائم على الإسلام على ما فيه من بعض الأخطاء ذاك النظام الذي كان قائما على الشيوعية لكن مع ذلك حتى بهذا لم نحظى به إلى هذه الساعة نحن نقول لا مجال للإصلاح المنشود بدخول بعض الأحزاب الإسلامية إلى البرلمان لأنها لم تستطيع أن تصلح من هناك من البرلمان لأنهم محكومون بنظام البرلمان القائم على خلاف الإسلام من أي هذا نحن نجدد دائما وأبدا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة المسلمة هل بدأ بمصالحة رؤوس الكفر والشرك ومداهنتهم أم أعرض عنهم وعذبوه وعذبوا أصحابه حتى اضطر عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة ومن هناك بدأ يضع نواة الدولة المسلمة وذلك مما نعبر عنه دائما وأبدا بالتربية على ما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى والنور. نحن اليوم نقول لا يكفي أن ننهض بالتربية فقط، لأن هذه التربية يجب أن تكون على أساس من التصفية، ذلك لأن الإسلام الذي تربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثمر ثمرته، هذا الإسلام قد دخل فيه مع مدين الأيام والزمان ما ليس فيه، سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام أو في السلوك. لذلك نحن دائما نجدل حول كلمتين صغيرتين، ونعتبر أن الانطلاق منهما هو النقطة التي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا منهما، ألا وهما التصفية والتربية، وهو إعادة المسلمين إلى دينهم المصفى من الشركيات والوثنيات والبدع والمحدثات ومن الآراء الفقهية التي دخلت في بعض الكتب الفقهية. من هنا يكون بدء الصلاة وليس من الدخول في البرلمانات، وإن كان هذا لا يكفي من الناحية الشرعية فنحن نذكر المسلمين بجهود تلك الأحزاب على مضي السبيل الطويلة ماذا أفادت العالم الإسلامي، وقد جربوا حضورهم في الدخول في البرلمانات لا شيء إلا الفقراء. لذلك نحن ننصحكم وننصح كل المسلمين أن لا يتعاونوا مع الحزبيين في دخول البرلمان، أما التعاون معهم على البر والتقوى كما ذكرنا في الآية السابقة فهذا أمر واجب. هذا خلاصة ما عندي جواب عن هذا السؤال أيضا.
يعني يقول هذا لا ينتخبون ولا يعتبر ذلك خذلان لهم كما يدعون.
في هذه المناسبة كنت أرسلت إلى الشيخ محبب جوابي عن مثل هذا السؤال لإخواننا الجبابريين بنحو ست صفحات، فأنا أرجو إن لم تكن قد اطلعت عليهم أن تحاول الاطلاع عليه وأن تطبعه وتطوره وتوزعه، لأنه سيغنيكم عن كثير من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. فترنا على الأسئلة تأكثر عن أسئلة كثيرة.
خير الله أنك إلى الله إلى الله إلى الله.
فتسألني أنا أقول لك. نعم. أشوف هذا الموضوع يعني لم يعني في موضوع الدعوة في أثناء ظاهرة ظاهرة استخراج الجن من الإنس، و يقول
بلاء نعم بلاء نعم
بلاء
نعم
ها؟
أول
و ويقول بالنسبة يستخرجون من الجن من الإنس أن هذا يعني هو نحن من أعمال الدعوة، قد وهي ظاهرة انتشرت كثيرا يعني بين الجن،
فما تعليق الضوء على هذا؟ هذا أيضا هنا وفي كل مكان، وأعتمد هذا من البلاء الجديد الذي ابتلي به المسلمون في بلاد الإسلام في هذا الزمان. الأصل في هذا يرحمك الله قوله تعالى عن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاتصال بالجن على الطريقة التي ذكرت شيئا منها لا يجوز شرعا، لأن هذا من الاتهامة. كل ما يجوز هو ما ثبت عن الرسول عليه السلام من تلاوة بعض الآيات القرآنية على المصاب بمس من الجن، أما مخاطبة الجن وسؤالهم والاستعانة بهم زعموا على اكتشاف السحر وأين موضوعا ومن الذي سحر إلى آخره، فهذا من انتهام يتباهي تعاطيها والتي قال عنها الرسول عليه السلام في كثير من الأحاديث الصحيحة عنه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا القرين الإنسي الجن حينما يسأله عن شيء ويجيبه ويصدقه فقد شمله هذا الوعيد الجن. كذلك الذي يذهب إليه ويستعين به فقد شمله هذا الوعيد. فلا يجوز تعاطي هذه النعمة إطلاقا إلا في هذه الحدود الضيقة جدا جدا وهي تلاوة بعض الآيات على المشروع لعل الصارئ له الجن يخرج منه. أما سين جيم إلى ما أثر ما هنالك من تفاصيل فهذا لا يجوز في الإسلام. ولكن هذا آخر سؤال منك نذكر المجال إن شاء الله في بعض ضيوف من الآخرين.
كلنا نتحدث عن السؤال هم يدعمون أن يقرؤون على المنصوص قرآن كريم القرآن فقط وبعض الأدعية ثم أن يحصل لهم الخطاب هذا الغدر من الجهة.
لكن أنا أجبت تبارك الله قلت لا يجوز إلا تلاوة بعض الآيات لإخراج هذا الجن المتلبس بالإنس. أما سؤاله واستجوابه واستنطاقه حتى وصل الأمر إلى أن يقال هل أنت مسلم أم أنت كافر إلا كما هناك من تفاصيل معروف هذا لا يجوز في الإسلام. نعم عفوا وأرجو أيضا أن تلاحظ ما ذكرته في أول جلسة ونسأل إذا كنت حاضرا في أولها أم لا. في كثير من الإخوان عندهم أسئلة وهؤلاء منهم ولذلك اقتصرنا على شيء ضروري. فأقول أرجو أن تختار الأهم من الأسئلة التي عندك ثم إذا ساعد الفرصة سألت عنها وراء ذلك. واضح؟ تفضل.
رجل حصل على شهادة دراسية بطريقة الغش والاحتيال وهو يعمل بها في وظيفته فما حصول عمله وكسبه لهذه المال؟
طبعا ما بني على فاسد فهو فاسد. هذا المال الذي يكسبه هو قائم على ما سميته بالغش فهو غش. ورسول عليه السلام يقول من غشنا فليس منا. فلا يجوز تعاطي هذه المهنة القائمة على هذا الغش. وعليه أن يستبدل الوسيلة هذه بوسيلة أخرى بسرعة إن شاء
الله. حديث إذا سألتم الله فاسألوا بالفردوس فهي أوسط الجنة فهو أعلى الجنة وفوقه العرش ومن الشجر عبارة الجنة. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وكان عرشه على الماء فالفهم يعني هذا الحديث لأن يذكر في الحديث أن أعلى الجنة العرش والآية تذكر أن عرش الله سبحانه وتعالى فوق الماء
وكان عرشه
على الماء.
هذا مبنى في هذا أولا لأن كون العرش أعظم مخلوقات الله عز وجل فما ينفي أن يكون بهذه العظمة هو أيضا على العرش وهو فوق الجنة. ومشكلة هذا السؤال وغيره من الأسئلة أن بعض المسلمين اليوم يحاولون أن يكيفوا الأخبار الغيبية تكليفا ماديا ملموسا وهذا خطأ جدا. ذلك لأن الأمور الغيبية لا يجوز التوسع فيها وإنما يجب الوقوف عند حروفها وعدم التزايد عليها. أما محاولة التعمق لفهم الكيفيات الغيبية عندنا فهذه المسألة. فالعرش كان على الماء ثم العرش هو سقف الجنة. نحن نحاول الآن أن نتكيف أن العرش حجم صغير أولا ثم نحاول أن نتكيف أن الأمر كما كان من قبل أي كان عرش الرحمن على الماء صدق الله وكذلك. لكن هذا أولا لا يستلزم المناقشات التي أشرت إلى ذكرها أنت. وثانيا وأخيرا أقول يمكن أن يكون الأمر كان كما قال في القرآن كان ثم بعد ذلك ربنا عز وجل كما قال
كل يوم هو في يوم هو في كل يوم هو في شأن. فمن شأنه عز وجل أن يخلق ويحيي ويميت ويتصرف في خلقه كما يشاء. فإذا ليس هناك من الضروري أن نجمع أولا أن عرشه على الماء وعرشه أيضا فوق الجنة في آل واحد. ممكن أن يكون كذلك وقد سبق الجواب عنه. ويمكن أن يكون الفرع على هذا الماء خلق جديد بحيث أنه صار العرش كله سقف الجنة. هذا ما نقوله بمعنى التفصيل لا يجوز الدخول في الغيبيات.
نعم. متى تقبل الزيادة في حديث الماء وتكون زيادة ثقة، ومتى ترد وتكون شاذة، وما هي الضوابط والقيود لمعرفة ذلك؟
ما هي الضوابط والقيود
لمعرفة ذلك؟
هذا أمر سهل لمن عناه وتعاطاه. إذا تصورنا نصا رواه ثقة ورواه هذا النص ثقة آخر واستوي في الحجم والضبط، هنا قبل زيادة الثقة. أما إذا قل ذو الزايد سميت زيادته شاذة، هذا مثال مصرح. ويمكن أن يكون الذي جاء بالزيادة ثقة ضابطا حافظا، ولكن المتن الذي روي دون زيادة قد رواه ثقات، أي جماعة من الثقات، ففي هذه الحالة ترد زيادة الثقة. ذلك لأن الذين رووا الحديث دون زيادة هم أكثر، وبالتالي هم أضبط وأحفظ. فرجع إذن زيادة ذلك الثقة الضابط الحافظ أيضا هي زيادة شاذة. فإذا الحديث الشاذ كما هو مذكور في كتب الحديث، الحديث الصحيح تعريفه عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثلي عن مثلي إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعلل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره من الثقات، لا، ليس هذا شاذا. وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه. الأوثق منه قد يكون واحدا كما ضربت آنفا في أول الجواب، وقد يكون جماعة، فهذه الجماعة أوثق من ذلك الضابط الحافظ، فتكون زيادته إن ذاك شاذة. أضرب لكم الآن مثلين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. تحدث الرسول عليه السلام بهذا الحديث ثم دخل الحجرة. أخذ الصحابة يتضمنون من هؤلاء، في حديث فيه شيء من الطول أنا أختصره الآن. ثم خرج الرسول عليه السلام عليهم فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام رجل من الصحابة اسمه عكاشة فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. قام اخر فقال ايضا: ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: سبقك يا عكاشة. هذا حديث كما قلت متفق عليه بهذا اللفظ. الامام مسلم الذي شارك البخاري في روايه هذا الحديث بهذا النص، في روايه له قال الرسول عليه السلام في وصف
أولئك السبعين ألف قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون لا يرقون ولا يسترقون. فقال الشيخ الدساوي ابن تيمية رحمه الله لأن هذه الزيادة ضعيفة وأنها في صحيح مسلم، وهو كما نعرف من علمه علم خيار، يعني بالمناسبة يأتي بهذا الحديث وينبه بأن الزيادة لا يكون ضعيفة لكن لا يبين السبب. فنحن تتبعنا طرق هذا الحديث، أولا في صحيح مسلم وجدنا سعيد بن منصور وهو من حفاظ السنة ومن شيوخ الشيخين في صحيحين تفرد بهذه الزيادة لا يرقون على لا يسترقون، فقلنا سبب ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الزيادة هو أنها شاذة بسبب انفراد سعيد بن منصور بها من كل الحفاظ الذين اشتركوه في رواية هذا الحديث. وأظن الشيخ هو حسين بن بشير الواسطي. هذا هو المثال الأول ولعله واضح. المثال الثاني قال عليه السلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبب هذا الحديث فيه المثال الذي قرأته المثال الثاني. دخل معاوية على مجلس فيه بعض العبادلة منهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عامر وفي بعض الروايات أنه يوجد شخص ثالث. المهم فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقم عبد الله بن الزبير، ويقول الراوي وكان أرجنهم كان رجينا، بالرغم أن معاوية هو الذي دخل على الجالسين وقام أحد العبادلة وهو عبد الله بن عامر دون عبد الله بن الزبير فنهاه عن القيام وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد أن هذا الحديث جاء من طريق ثم تفرقت عنه الطرق، كل هذه الطرق ذكروا أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير، وشذ عنهم سفيان الثوري، ومع أن سفيان الثوري جبل في الحسن قال بعض الحفاظ ومنهم الحافظ بن حجر العسقلاني، طبعا هو لا يصرح بأنه شاذ لكن يعني أن رواية الجماعة وبخاصة هو فيهم شعبة ابن الحجاج ويكاد أن يكون قرين سفيان في الحفظ وفي الضبط، فشعبة مع الجماعة على أن الذي قام هو عبد الله بن عامر والذي لم يقم هو عبد الله بن الزبير، خالفهم سفيان الثوري فقال الذي قام هو عبد الله بن الزبير والذي لم يقم عبد الله بن عامر، فحكم الحافظ ابن حجر في الجماعة على سفيان هو أحفظ منه أو أكثر عددا. لعله وضع الجواب أيضا.
حديث فيه راو مجهول الحال وآخر ضعيف وآخر مقبول وآخر سيء الحفظ، هل يصلح للشواهد والمتابعات؟ وما هي الطرق التي تصلح للشواهد والمتابعات التي يتقوى بها الحديث؟
نعم يصلح، والسؤال نفسه يتضمن الطرق التي بها يتقوى عليه. يعني هو في الأصل لماذا يقول علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق ولو كانت ضعيفة؟ لماذا؟ لأن المهم في رواية الحديث أن لا يكون هناك من يكذب تعمدا. فإذا جاءت طرق مختلفة وفي كل طريق منها ضعف دون تهمة، في كل طريق منها ضعف دون تهمة، فمجموعة هذه الطرق تعطي لأصل الحديث الذي توفرت من قوله تبارك وتعالى في شهادة المرأة أنها على الرجل. فإذا كان الحكم الشرعي يتطلب شهادة رجلين طبعا عدلين، فيقول مقام الرجلين أربع. ذكر في القرآن العلة في ذلك، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإحداهما تقوي الأخرى. وقد اشترط علماء الحديث في تقوية الطرق، تقوية الحديث من الطرق الضعيفة، بأن لا يكون هناك احتمال التواطؤ، احتمال التواطؤ. وهذا يظهر بسبل عندهم، منها مثلا أن يكون الرجل الضعيف في الطريق الأولى مثلا شاميا، ويكون الضعيف في الطريق الثانية مصريا أو يمانيا. هؤلاء يبعد عادة أن يلتقوا وأن يتواطؤوا على رواية هذا الحديث، على أن كونهم ليسوا متهمين بالكذب، وإنما هم متهمون في ذاكرتهم وحاضرتهم، هذا يكفي لدفع سمة التواطؤ عندهم. كذلك بالنسبة لشهادة المرأة والأخرى، ممكن أن يتواطؤوا مع بعض البعض، لكن يجب أن يكونوا من العدول، الثقات، المؤمنات، الصالحات، وهكذا. فإذا القاعدة في تقوية الحديث بالطرق الضعيفة هو أن يلاحظ أنه ليس فيها كذابا، بل وليس فيها متهما. هذا هو المعروف في علم الحديث. لكني أنا ألمس بتجربتي الخاصة أن الطرق إذا كانت كثيرة وكانت شديدة الضعف، كانت شديدة الضعف، لكن مع ذلك ليس فيها كذابون وضاعون، أيضا هي تعطي. لكن هنا الأمر يتطلب طرق أكثر من الطرق التي يكون فيها ضعفاء ليسوا متهمين ولا مأجورين في الرواية. إذا جاء حديث بطريقين رجالهما عدول، إلا أن في كل منهما من هو ضعيف الذاكرة في الحفظ والضبط، أحدهما يقوي الآخر، ويصبح الحديث في هذه الحالة حديثا حسنا أي لغيره. فإذا تكاثرت الطرق من هذه النوعية يرتقي إلى الصحيح لغيره. ولكن أعود إلى التفصيل الأخير، إذا كانت الطرق كثيرة كثيرة وكان في كل طريق منها متروك ليس متهما بالكذب، متروك لشدة ضعف حفظه، مع ذلك هذه الكثرة الكاثرة من الطرق تعطي للحديث نوع من القوة. وعلى هذا جرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من فتاوى. نعم.
السلسلة الضعيفة، وهو إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك أن مت من يومك كتب الله لك جورا من النار. وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك، فإنك أن مت من ليلتك كتب الله لك جورا من النار. هذا ذكرت النقطة الضعيفة، لكن عند تعليقكم على فقه السنة ما ذكرت أن الحديث ضعيف، فالسؤال يا شيخ، هل يعني كل ما تثبت عنه بتمام منا يكون حديث صحيح؟
لا، ليس شرطا، قد يكون الغاب عني. وهذه قاعدة فقهية، المنصوص عليه المنطوق يقدم على المفهوم، فما هو مصرح فيه بالضعيفة والعمدة، أما ما شفت عليه فيمكن أن يكون لشذوذ، لعدم فراغ، لغفلة، إلى آخر ما هنالك. الحديث هذا ضعيف.
جزاك الله خير يا شيخ.
نعم.
أن يكون الطرق الضعيفة أنها من التواطؤ.
كيف؟
أنها من التواطؤ في بين الضعيفين على الرواية. حتى نثبت صح عليها، حتى
ما فهمت لفظة من كلامك.
إذا كان التواطؤ.
تواطؤ نعم. أيوة.
هنا يعني قضية الاعتبار أو المتابعة. يعني نحن نقول الاثنان الرابعين ضعيفين يرون عن شيخ ثقة. الرابعين يعني كليهما ضعيف. فنقول هذا ايش؟ يعني يحصل حاجة يكون الحديث حسن بمتابعة أحدهما للآخر. فكيف نعمل أو المواطن هنا إذا كان قلنا المواطن فنؤثر في الضعف أو في الحديث.
إذا عرفنا التواصل لم نثبت قوة.
يعني هو التواصل كيف نعلمه هنا؟ إذا كان الشيخ عن الشيخ ربما تذاكر الحديث فرجع أحدهما إلى قبل الآخر.
ربما يجعل واحد ذاكر كوكب، لا يخلو شيء من ربما. المهم ما يغلب على الظن. إذا غلب على الظن الباحث المحقق أن هنا في احتمال تواطؤ، حينئذ لا يعتد من في هذه متابعة مع تلك. أما إذا لم يرد هذا فالأصل هو الاعتبار.
طيب شيخ نعمل في النهارة أن التلاميذ والشيوخ يتذكرون في بين الغريب أنها يكون قرينة يعني يفهم منها أو يكون ظن قولي بأن هناك توافق.
أنا أجبتك عن هذا.
وإذا لم تذكر لنا في
معليش معليش قلت لك الباحث إذا بدا له أن هناك احتمال تواطؤ قوي لا يعتني بهذه المتابعة. الاحتمال وارد لكن ليس لكل احتمال له قيمة من النظر كما هو معلوم. هذه قاعدة تطبق في حدود البحث الذي يجريه الباحث المحقق في حديث ما. نعم.
هناك شيخ أثر يعني لا نعلم مدى صحته.
أثر ليس بحديث.
لا نعم يروى عن عمر وهو قوله عندما تولى الخلافة إن وليت عليكم فإن أصبت فقوموني وإن أخطأت إن أصبت أو منها قبيلا وإن أخطأت فقوموني. فقام رجل هنا يعني الشاعر فقام رجل فقال لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فما أدري مدى صحة هذا.
لا أدري. وأنا أقول في كثير من الأحيان بالنسبة لمثل هذا الأثر أننا لا نستطيع أن ننتقل من البحث في أحاديث الرسول عليه السلام تصحيحا وتضعيفا إلى البحث في الآثار، لأن هذا أولا سيغيبنا عن الواجب بالأمر المستحب، والانشغال بالأمر المستحب عن الواجب لا يجوزه. ثم هذا الأمر المستحب بحر لا ساحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد في كل ما تكلم وروي إلينا، فلا بد أن نتثبت من صحة النسبة إليه. فما بالك إذا فتحنا تاريخ الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين؟ هذا أمر مستحيل جدا. فمن رحمة الله عز وجل علينا أننا
لم نتعبد أو أن ربنا
رحمة الله تبارك وتعالى علينا أن أردت أن أقول أن الله عز وجل لم يعددنا بأقوال أصحاب الرسول عليه السلام فضلا عن الذين جاءوا من بعدهم، لأن هذا تكليف لما لا يطاق، ولكنه عز وجل تعبدنا باتباع آثار نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا. وهذا المجال فقط ماذا يقول المسلم؟ هذا المجال قصر فيه العالم الإسلامي طيلة هذه السنين ولم يقم بالواجب الحق تجاهه، فما بالكم إذا فتحنا باب تحقيق الآثار؟ هذا لا سبيل إليه إلا مرورا عابرا لمناسبة ما نبحث. خلاصة قول هذا الأثر مشهور في كتب السيرة والتاريخ، لكن لا أدري إن كان يصح إسناده أو لا.
آخر سؤال. آخر.
نعم.
سؤال.
لعلك تعني العبارة الأخيرة منه.
نعم.
أو هناك في سوء. هذه مخالفة، هذه يوجد لها تأويل في اللغة من باب المبالغة. نعم. تفضل.
هناك يعني شخص عندنا يعني أراد أن يفرج جواز سفر أو ما شابه ذلك، سجل باسم غير اسم والده يعني، فترتب على هذا الأمر يعني أمور ثانية، من أن يستخرج مثلا انتسب إلى دولة معينة باسم يعني غير الاسم هذا، وترتب أن حصل عليه على وظائف.
هذا مثل السؤال الأول، ما بني على فاسد فهو فاسد.
كيف يتخلص من الشيء؟
الله أعلم، على نفسي جلت مراكش كيف يتخلص ما أدري، لكن هذا لا يجوز كذلك التزوير الذي ذكرته من قبل.
الشيخ هل الأخ أجاك في الصباح مع الرسالة؟
رسالة من ليبيا؟
موجودة شيخنا؟
أيضا هذه الرسالة فيها عشر فيها عدة أسئلة. أنا بقول على شو اسمه؟ تعرفها الورق من الصفراء؟
المناكب الإسلامية.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، أتيت أنا ببعض أسئلة واستفسارات من طلبة هناك عندنا في عدن بشكل خاص، وهناك استفسارات عديدة وأنا إن شاء الله سأختصر بعضها. فأقول
لحظة، أعطي هذا الأخ واختر يا أخي أهم سؤال فيها. مفهوم؟ أهم سؤال اختره، ثم الثاني هكذا حتى نوزع الأسئلة عن الحاضرين. نعم، وأنت كذلك بالطبع، اختر الأهم فالأهم.
إن شاء الله. فأقول فضيلة الشيخ، وصلتنا كما تعلم كتب الثقافة، ومنا في بعض هذه الكتب أن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان يعتقد بقدم العالم، فهل هذا ثابت عن ابن تيمية؟ وما حكم من اعتقد هذا المعتقد؟ وما حكم من يقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقع في هذا الأمر الخطير؟
هذا افتراء على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المتبادر إلى الذهن من كلمة القول بقدم العالم أن العالم أزلي كالخالق عند المسلمين، وحاشا لأقل المسلمين علما وإيمانا أن يقول بقدم شيء من المخلوقات، إنما الله هو الأزلي الأول والظاهر والباطن وهو خالق كل شيء. من باب أولى أن لا يقول بذلك عالم مسلم، ومن باب أولى وأولى وأولى إلى ما لا نهاية أن يقول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالقول بقدم العالم هو قول الفلاسفة الدهريين الذين لا يؤمنون بالإله الرب الخالق. وابن تيمية رحمه الله له يعني مجاهدات دون كثير من علماء المسلمين في الرد على الفلاسفة والدهريين القائلين بقدم العالم. فالذي ينسب إلى ابن تيمية القول بقدم العالم هو أحد رجلين، إما كذاب أثبات وعدو الإسلام والمسلمين، وهذا لا كلام لنا معه إطلاقا، وإما أن يقرأ كلاما لابن تيمية يفهم منه بسبب جهله أولا، وبسبب الحقد والبغض الذي هو كمين في قلبه ضد شيخ الإسلام ابن تيمية، فيتوهم من بعض كلماته أنه يقول بقدم العالم، وابن تيمية أكبر كما أشرنا من أن يقع في مثل هذه الكفرية. أظن في شيء جاء في سؤالك أيضا لم أجب عنه.
وما حكم من اعتقد هذا المعتقد؟
سبق الجواب، قلت هذا كلام الداريين والفلاسفة الذين رد عليهم ابن تيمية في كتبه. في شيء آخر في نفس السؤال؟
لا.
نعم غيره.
سؤال آخر، فضيلة الشيخ، هناك من يدعو أن التأويل والتفويض كان من منهج السلف الصالح في العقيدة، هل هذا الأمر صحيح؟ وهل ثبت عن أحد من السلف التأويل أو التفويض؟ وما حكم من يؤول أو يفوض؟
ما هو إيش؟
ما حكم من يؤول أو يفوض؟
ما حكم من يؤول أو
يفوض؟
يفوض. أولا يبدو لي أن الذي سماه بعض بحق للسخاف، فإن هذه الشبهات التي تثار في هذا الزمان هو أصلها هذا الثقاف الذي يعيش في هذا البلد. أولا علماء السلف القاعدة عندهم هو عدم التأويل وعدم التفويض، وإنما هو تفسير الآيات والأحاديث تفسيرا يدل عليه علمهم باللغة العربية وآدابها. هم يفسرون مثلا نزول النزول ولا يؤولونه، ويفسرون الاستواء بالاستواء وهو الاستعلاء ولا يؤولونه، وإنما يؤول الخلف الذين خالفوا السلف. ولكن وهذا طبعا يحتاج إلى بيان وتفصيل، هنا أشرطة كثيرة في هذا المجال خضنا فيها يعني إلى حد كبير في ضرب الأمثلة، لكني أقول الآن قد يوجد لبعض السلف تفسير أو تفسير لبعض النصوص من القرآن أو السنة، يتوهم هؤلاء المؤولة الذين خالفوا السلف بأنه تأويل، وهو ليس من التأويل بسبيل. وأريد أن أذكر شيئا هنا حول كلمة التأويل. التأويل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر عرفي. أما التأويل بمعنى اللغوي فهو بمعنى التفسير تماما والبيان، وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم ما يؤول إليه وما يعود إليه، هذا معنى لغوي. أما التأويل الآخر الذي هو عرفي أي اصطلاحي، فهو بمعنى إخراج دلالة النص عن الظاهر إلى معنى غير متبادل. هذا التأويل هو الذي يقصد في كلام العلماء الكلام. على هذا نقول إذا فسر بعض السلف آية في القرآن الكريم ما يفهمه بعض المتأولة يقولون هاي السلف أول، والحقيقة أن هذا الذي يسمونه تأويلا أي إخراج للنص عن معناه الظاهر هو ليس تأويلا إنما هو التفسير. يعني مثلا ما ذكر في تفسير ابن كثير وغيره عن ابن عباس في تأويل آية وهو معكم أين ما كنتم، قال ابن عباس وهو معكم بعلمه بعلمه. هذا ليس تأويل، هذا تفسير، لأنه نظر إلى سياق الآية من أولها إلى آخرها فانتبه إلى أن الله عز وجل يتحدث عن المعية العلمية وليس عن المعية الذاتية التي يظهر من هذه الجملة أن المقصود وهو أي بذاته، ليس هذا الذي يتبادر من دراسة الآية من أولها إلى آخرها، وإنما المتبادر أنه ربنا عز وجل على المعية العلمية. فهذا ورد عن ابن عباس، فهم يتشبثون بهذا ويسمونه تأويلا وهو ليس من التأويل في شيء. ومثله نصوص كثيرة وكثيرة جدا، مثلا إنني معكما أسمع وأرى، أيضا هذه ليست معية ذاتية وإنما هي معية صفتية. إنني معكما أسمع وأرى، معكما فسرت بما بعدها أسمع وأرى، هذا ليس تأويلا بمعنى إخراج اللفظ عن ظاهره، وهكذا الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الخلاصة هؤلاء الذين يزعمون بأن السلف أول إن كانوا يعنون أنهم جعلوا مذهبهم التأويل كما هو مذهب الخلف فهم يكذبون أنفسهم بأنفسهم، لأن الخلف يقولون مذهب السلف أسلم. ما هو مذهب السلف؟ هو أنهم لا يؤولون، ومذهب الخلف زعموا أنه أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنهم يؤولون. نفس العلماء الخلف يعترفون بأن السلف ما كانوا يؤولون، لكن هؤلاء لتضليل الناس اليوم وإخراجهم عن سبيل المؤمنين الأولين
يزعمون بأن السلف أولون. الحقيقة أنهم ما أولون، ونصوص كثيرة والكثيرة جدا يجدها المسلم مجموعة في كتاب الحافظ الذهبي المعروف بالعلوم بن علي الرفاق، وكنت أنا اختصرته وحذفت منه بعض الروايات والآثار الرواية الضعيفة.
تجد هناك عشرات الصحابة والتابعين وأتباعهم والحفاظ من الأئمة كلهم لا يؤولون ويردون على المؤولة، لذلك فهذا تضليل من هذا الشخاص هذا لسبيل المؤمنين كان يضلوا هؤلاء الناس الذين لا علم لما يدجل في هذا الإنسان الذي ابتلي من حوله اليوم ومن وصلت رسائله إليهم بأضاليله الكثيرة مبثوثة في رسائله.
هناك استفسار، لأني قرأت أنا في هذا الكتاب المجمع الثقاف، قرأت في المقدمة أنه يقول أن الإمام الذهبي رحمه الله قد ألف كتابه العلوم وهو في العشرينات من عمره، فهل صحيح
هذا؟ أنا قلت لك في السيارة لا تقيم وزنا بهذا الرجل، هذا رجل دجال، هذا رجل دجال. إذا كان ألف هذا الكتاب في أول أمره وهل مات عنه وهو راض عنه أم منكر له، هذا كله يعني تركيب كلام مشان توهيم على العوام، لا تقيم بمثل هذا وزنها، هذا رجل كذاب.
هناك كتاب طبع حديثا ودفع شبه التشبيه، هل يصح نسبته إلى ابن الجوزي؟
مع الأسف النسبة إلى ابن الجوزي صحيحة، وابن الجوزي من بين الحنابلة جماهير الحنابلة في الصفات أشعري، ثم جاء هذا السخاف هذا فطبع هذا الكتاب على كيفه مثل نقول عنه بالشام، وعلق عليه تعليقات زاد في الطين بلة وفي الطنبور نغمة، وكلما جاء ابن الجوزي بنقل عن بعض الحنابلة المتأخرين وضع هو السخاف في طبعته الجديدة بإلالين فلان مثلا ابن أبي يعلى المجسم الذي لا يعرف الحقيقة يتوهم أن هذه الصفة من المؤلف ومن جوزي، بينما هو الذي طبع هذا الكتاب وهو الثقاف هذا هو حشر عديدا من هذه الكلمات في صفات ترجم الكثير من الحنابلة تضليلا أيضا للعوام. الكتاب صحيح بالنسبة إلى ابن الجوزي، لكن ابن الجوزي له كلمات في تفسيره المسمى بزاد المسير يخالف كثيرا مما ذكره في هذا الكتاب.
شيخ الإسلام الثانية ينقل في درس التعارض عن ابن الجوزي أنه رجع إلى عقيدة السلف في آخر عمره، وذلك في كتاب له سماه الانتصار من أصحاب الحديث. وهناك كتاب شيخنا طبع قريبا منذ نحو 10 سنوات في مصر، عندي من يشتغل نسخة اسمه مجالس في الآيات المتشابهة
له
لابن الجوزي، يثبت فيه عقيدة السلف تماما. ولعل هذا شيخنا بعد ما كتب له أبو إسحاق العلسي وهو أحد معاصريه كما ينقل ابن رجب في ذيل الطبقات، كتب له رسالة يعاتبه فيها، وهي رسالة قوية جدا في الحقيقة ويشتد عليه فيقول كيف تخالف إمامه، كيف تخالف منهج الحق، كيف كذا. فلعل هذا يعني فلعل رجوعه أثر عن ذلك المثال الذي حصل في عصره.
هذا الكتاب أولى أن يقال بأنه ألفه ابن الجوزي في حداثة علمه ثم رجع عنه، وهذه فائدة سجلت والحمد لله. لكني أنا رأيت له بعض الكلمات في تفسيره يخالف فيها ما ذكره
استوى.
نعم
الرحمن الرحيم استوى يرد فيها على الأول استوى بالكلا، بينما هناك استوى بالكلا.
وهذا أنا ذكرته في بعض تعليقاتي التي ستقرأ.
فضيلة الشيخ، ما طلع الثقاف في مقدمة هذا الكتاب من رد خبر الآحاد في مجال العقيدة، ما تعليقكم على هذا الأمر؟
أيضا هذا
كل مسؤول شيخنا الآن يتعقب هذا الكلام كله.
نحن لنا رسالتين مطبوعتين من قديم في أن حديث الآحاد تثبت فيه العقيدة والرد على المنكرين لذلك. فإذا تيسر لكم الاطلاع عليها فيكون القضاء المبرم على مثل هذه الدعوة
الشيخ هناك.
نعم
ولا يمكن نذكر بذكر قصة اسماء الجناح الصديق عبد الرحمن بن مهدي الأطراف العديد فيما سبب الجناح الرسول الأول على التأويل والتشديد.
أي كلمة تعني؟
أن قدمة ذهبية السيارة عبد الرحمن بن مهدي أن قال له جديد كما جناح خلق عبد المتوسط رب عز وجل فتعالى بنا يعني صدق وصفه.
نعم هذا صحيح.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا فضيلة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الأنصاري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مقدمة أقدم السؤال فيما يختص بحديث الملائكة السياحة الطويل، يوحي لنا معنى الحديث لأنهم كانوا يذكرون الله جماعات بصوت واحد، فما هو وجه تفسير هذا المعنى؟ وهل يؤجر الرجل جالس معهم ولو جلس لغرض غير ذكر الله؟
أما أن يؤجر فلا يا أخي، لكن يرجى أن يؤجر حينما يحضر هذا المجلس يطيب المجلس له فتتغير نيته السابقة التي حضرها غير قاصد العبادة يصبح الحضور بعد ذلك بعبادة فيكتب له الأجر. أما إن تصورنا أنه حضر في أول جلسة إلى آخرها هكذا لمصلحة مادية مثلاً أو ليرى شخصا من الجالسين، فالرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى فليس له أجر. أما فيما يتعلق بأول سؤال وهو أنه يبدو أن هؤلاء كانوا يذكرون جماعة بصوت واحد، فهذا يا أخي إنما يأتي من الوهم القائم بسبب وجود مثل هذه المجالس التي يرفع فيها ذكر الله، يرفع فيها الأصوات في ذكر الله عز وجل جماعيا. لكن السلف الصالح ما يعرفون مثل هذا الرفع وبصوت واحد. نحن نذكر أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر في غير ما حديث رفع الصوت في الذكر حتى ولو كان صوتا واحدا إلا في مواطن خاصة كالتربية ونحو ذلك فهذا شيء آخر. فمما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الإمام مالك وغيره أنه قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة وفي لفظ بالقرآن فتؤذوا المؤمنين. لذلك ما جرى عرف المتأخرين من الذكر جماعيا في بعض المواطن مثلا التهليلات العشر بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر جماعيا، أولا رفع الصوت هذا غير مشروع كما سمعت من الحديث السابق، ثانيا الاجتماع على رفع الصوت بصوت واحد هذا مع أنه لم يكن في زمن السلف يوم قال الرسول عليه السلام هذا الحديث الطويل أنهم يجتمعون بذكر الله تبارك وتعالى إما بتلاوة القرآن أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون على منهج قوله عليه الصلاة والسلام حينما قال مرة لأبي بن كعب وأخرى لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك القرآن وعلي أنزل وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هكذا كان السلف، أحدهم يقرأ والآخرون يسمعون، أحدهم عالم يشرح بعض الكلمات أو بعض الآيات والآخرون أيضا يسمعون وهكذا. أما أن يقرأ القرآن بصوت واحد، أما أن يذكر الله عز وجل بصوت واحد فهذا من أنكر المنكرات التي دخلت على المسلمين المتأخرين. لقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت ليس بالمسجد، وقد قدمت لكم آنفا قوله يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض من القراء، لكنه في الصحراء في البرية في العراء أنكر على الصحابة وهم يرفعون أصواتهم بالذكر. ذلك كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري ومسلم، كانوا في سفر فكانوا إذا علوا شرفا أي جبلا كبروا الله عز وجل، وإذا هبطوا واديا سبحوا الله عز وجل. قال أبو موسى فكنا نرفع أصواتنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه إلى آخر الحديث. شاهد قال اشفقوا على أنفسكم وهم يرفعون أصواتهم في الصحراء لأن الذي تدعونه سميع قريب مجيب لا أحيب. ولذلك فهذا الفهم لحديث الملائكة وحضور المجالس الذكر وأنهم كانوا في هذا المجلس يرفعون أصواتهم هذا فهم بدعي لا يعرفه علماء السلف إطلاقا، ولذلك فلا ينبغي أن نفسر الحديث بهذا التفسير. غيره
من
التلاوة
إذا كانوا
يتلو
مجموعة لكن كل واحد
يتلو
في جزء معين
مثل القرآن، إذا كان واحد بصوت واحد ما في مانع الآخرون يسمعون، واحد يتلو والآخرون يسمعون ثم يأتي دور الثاني أليس كذلك؟
لا عفوا قصدي
هنا مثال،
أنا
مثلا
يتلو في
ربع يزيد،
آخر يتلو في ربع
العرب،
ما
هذا هو الذي نقوله؟
لا كل واحد يعني في نفس الوقت كل واحد يتلو يعني مش يتلو وحده ويستمعوا لي يعني الأخرين
الثلاثة،
لا كل واحد يتلو
يعني
في
هذا الواحد؟ أيوه. طيب سرا ولا جهرا؟
يعني صوت
إذا كان سرا لا بأس، لا بأس.
لا يستطيع أن يسمع لو ليك وقفت.
لا ما يجوز. هذا في تشويش. وسمعت الحديث آدما. لا يجهر بعضكم على بعض من القراءة. فإذا كل واحد منا مسك جزء وقرأ سر لنفسه ما في مانع. هذا من باب قول أحد الأصحاب لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعة. أي نزداد إيمانا بذكر الله. فإذا كانت قراءة سرا أنت تقرأ وصاحبك بجبك يقرأ ولا يشوش أحدكم على صاحبه هذا ما في مانع. أما برفع الصوت فلا يجوز. نعم.
شيخنا احيانا يجتمعون يوم الجمعه حتى يقرأوا سوره الكهف فيكون خمسه اشخاص او سته اشخاص فيبداوا بالقراءه واحدا تلو الاخر مثلا واحد يقرا 10 ايات ثم الثاني يقرا 10 ايات ثم الثاني يقرا 10 ايات فهل هذه الصوره تجوز؟
نعم كل واحد يقرا سوره من اولها الى اخرها.
نعم. إذا أمكن الجواب عنه هو يقرأ في الدور يعني شخص ثم الرابع ثم الآخر والكل
يصل.
بالنسبة للصورة الأولى شيخنا أخشى أنا في بعض الجهات مثلا
أي صورة؟
الصورة اللي ذكرها الأخ
شرا
ولو كانت صورة أخشى أن هذه في بعض البلاد مثلا فيه تكون أجزاء صغيرة من تقرأ عليه فحتى يتم ختم القرآن كاملا يعني كل إنسان يقرأ شيء معين ثم يقرأ لكن إذا كان شخص فيكون القرآن قد فرج يعني عنه
روح الميت.
إيه.
طبعا هذا لا يجوز. ما أدري إذا كان هذا وارد في جوارك انتبهت لهذه الصورة؟
صراحة كنت أريد أن أقول لك يعني بنفس السؤال لكن الحمد لله
دخلت بها عكاشة. طيب هذا لا يجوز.
أحب أشوفك معك.
طيب
نرجو من حضرتكم إفادتنا ببعض الوسائل والتنبيهات التي تعيننا على طلب العلم والله لا يضيع أجر المحسنين.
لا بد من قراءة كتب العلماء الذين هم على المنهج السلفي على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر هؤلاء كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية ومن جرى مجراهم وسلك سبيلهم من الذين جاءوا بعدهم كمثل الصنعاني صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام والشوكاني في كتاب المنتقى شرح النيم الأبطال شرح المنتقى الأخبار وعلى ذلك فقس. أخيرا ننصح من أجل التفقه في الدين بقراءة كتابين اثنين أحدهما أصح من الآخر من حيث قوة الحجة والدليل وهو الكتاب صديق حسن خان الروضة الندية شرح الدرة الربعية الروضة الندية شرح الدرة الربعية لأن هذا الدرة الربعية مثل للإمام الشوكاني اختار الأحكام في هذا المتن من الكتاب والسنة دون تقليد أي مذهب من المذاهب المتبعة سواء كان من أهل السنة أو من الزيدية أو الشيعة أو مثل ذلك والشرح اللي هو الروضة الندية يأتي بدليل كل مسألة ذكرها الشوكاني في مختصر هذا. الكتاب الثاني هو كتاب خط السنة للسيد سابق وهذا بالنسبة لعرف الشباب في العصر الحاضر سلس ويسر فهمه أكثر من الكتاب الأول فوق السنة في السيد سابق هذا مشهور لكن هو دون الأول في العلم ولذلك وجدت يوما ما فراغا ووضعت عليه جزءا سميته تمام الهندة في التعليق على فقه السنة فيستعان بهذا للوصول إلى معرفة الحق مما اختلف به الناس. هذا فيما يتعلق بالفقه. فيما يتعلق بالحديث المتعلق بالأخلاق وبما يسمى اليوم بالسلوك أنصح بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي وطبعة المكتب الإسلامي الطبعة الأولى التي فيها تقريب حديثه وبيان ما صح مما لم يصح وفيما يتعلق بالترغيب والترهيب فهو كتاب الإمام المنذري وبخاصة أنني أخرجت منه الصحيح الجزء الأول المطلوب بعنوان صحيح الترغيب والترهيب. هذا أيضا ينبغي أن يقتنى لمعرفة ما صح في الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك من العقائد والفتاوى ونحو ذلك. عليكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
سمحت لي فضيلة الشيخ وعلى خير إن شاء الله. وهو أنا من ذلك كلمة أنا شاب متسم متبع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما أذهب إلى مدينتي الخاضعة لمذهب الأباضية يغيمون لي على اتباعهم في كل شيء، فما هي الأشياء التي أقلدهم فيها ولا حرج علي، وما هي الأشياء التي لا أقلدهم فيها؟
أولا يا أخي هذا سؤال من الصعب بل مستحيل الإجابة عليها. ذلك ما يدريني ما الذي يغيمونك علي حتى أقول لا تتابعهم في هذا وتابعهم في هذا. هذا أولا. ثانيا ماذا تعني أنت بكلمة الإرغام؟ والله عز وجل يقول في القرآن لا إكراه في الدين تبين الرجل من الغير، فماذا تعني أنت بالإرغام؟ وعلى ضوء تفسيرك وتمثيلك لتفسيرك ببعض الأمثلة يمكنني أن أقول لك تابعهم في هذا، خالفهم في هذا، جاهدهم في هذا جهادا كبيرا.
فضيلة
الشيخ
مثل
ترجع لنا من السائل،
لأن هذا
سؤال
مسلم يعني
حمل سمعك. إذا ما أستطيع أن أمين، إذا كنت أنت مؤمن البلد ولا تدري ماذا يعني بكلمة الإرغام، وثم لا تدري ما هي المسائل التي يرغم عليها، قد أقول مثلا هم يزدلون، هم يزدلون ولا يعملون بهذه الشيء. أقول إذا كنت لا سمح الله إباضيا أنت أو ذاك السائل وخشيت على نفسك من اتباعك لهذه السنة، خشيت على نفسك منهم فاسدل إذا صليت معهم، لكن حافظ على هذه السنة إذا صليت في مكان ليس فيه مكان رسول كثير أولئك الإباضيين.
إذا كنت إباضيا
يعني في الأفضل
تقصد أن أعرف من النظام طبعا يعني أنه نشأ نشأة إباضية. أي نعم. أنت سوف تخلص على نقطة أخيرة هي أنها قلت لو مثال أنك تتمكب على السنة وتقبل ولو كان في البلد، صراحة يعني عندنا في البلد لو يشوفه شخص أو عندما يرى شخص مثال ملتحي طالب لحياته ويسجل ولا يسجل طلبة